بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم ذات مرة المسجد للصلاة، وإذا به يصلي فوق المنبر، كبر وهو على المنبر، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات. كبر وهو على المنبر فكبر الناس وراءه، ثم ركع وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم فركع الناس وراءه، ثم تأخر حتى سجد في أصل المنبر، ثم لما قام من سجوده صعد المنبر وأكمل صلاته، ثم أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. تأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الصحابة رضي الله عنهم صفة الصلاة تعليما عمليا يرونه كيف يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، يقول فيه: اجتمع 10 من الصحابة رضي الله عنهم فتذاكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جلسوا يتذاكرون صفة الصلاة، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فعرض عليهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البراء بن عازب رضي الله عنه يخرج لا يريد إلا أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رمقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمقت يعني أطلت النظر. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وهو يراقب النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا كيف كان يصلي. وهذا وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا العلم هو أعظم علم وأهم علم يتعلمه المسلم بعد توحيد الله جل وعلا، لأننا إنما خلقنا لعبادة الله، وحقيقة العبودية بهذه الصلاة. ولهذا لا يليق بالمسلم أن يهتم بعلوم الدنيا وتدرس سنوات طويلة في المدرسة والجامعة أكثر من 10 سنوات وأنت تتعلم علوم الدنيا، ثم لا تهتم بتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، من خبرته في معرفة الدراهم المغشوشة والدراهم غير المغشوشة. قال: فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. ولهذا ذم الله تعالى الكفار على معرفة الدنيا ونسيان الآخرة، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعلينا أن نحرص على تعلم صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق لك الأدب مع الله وأنت في صلاتك، لأن الصلاة قربة لله تعالى. أنت في الصلاة في الحقيقة كأنك تقف بين يدي الله، بل أنت في الحقيقة تقف بين يدي الله تتأدب، تثني عليه، تعظمه. وتأمل: الذي يعظم الله كما يريد الله، كما شرع الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحقق الأدب الذي يريده الله في الصلاة. فرق بين إنسان تسأله: لماذا تفعل كذا في الصلاة؟ فيقول: لأني رأيت أمي وأبي يصليان هكذا. وبين إنسان إنما يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر ليس بالهين، ربما يتساهل بعض الناس ببعض الأركان في الصلاة فتبطل صلاته وهو لا يشعر، كما مر معنا حديث المسيء صلاته لما دخل المسجد وصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا ثلاث مرات. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة، أخلى بركن الطمأنينة. مثلا بعض الناس الآن ربما يصلي ويقرأ الفاتحة بقلبه، لا يحرك لسانه بقراءة الفاتحة مثلا، وهذا لا تحسب له قراءة. فإذا كان جاهلا نعم ممكن أن يعذر، لكن ربما لا يعذر لأنه مفرط في تعلم العلم، فأمره خطير، صلاته تكون باطلة. ولهذا أيضا حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة، وهذا أيضا يفعله بعض الناس، ينقر الصلاة نقرا لا يتم ركوعه ولا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال لو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وفي رواية، هذا الحديث عند البخاري، وفي رواية عند النسائي، قال حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. فقال حذيفة ما صليت منذ 40 سنة؟ طبعا هذا من باب التحذير والوعيد، وإلا فالله تعالى غفور رحيم، قد يعذر الإنسان إذا كان جاهلا وهو يريد العلم، لكن أيضا قد لا يعذر الإنسان أحيانا إذا كان مفرطا في طلب العلم. فعلينا أن نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ربما يقع الإنسان في بعض الحركات المكروهة في الصلاة التي لا تليق بالأدب مع الله، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، هذه حركة ربما يفعلها بعض الناس إذا سجد يلصق ذراعه كاملا بالأرض في سجوده، يسجد هكذا على ذراعيه فيشابه الكلب، فهذه الحركة لا تليق بالمصلي الذي يسجد بين يدي ربه جل وعلا. وكذلك ربما يفعل المسلم بعض الحركات التي يعني لا تليق، من العبث في الصلاة، من التثاؤب وإخراج أصوات في الصلاة، ففرقعت الأصابع في الصلاة كما سأتي معنا في مكروهاتها. كذلك الذي لا يحرص على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كم تفوته من السنن النبوية في الصلاة وهو لا يدري عنها. الآن لو نسأل أولادنا، بل ربما نسأل إخواننا وأنفسنا مثلا عن دعاء الاستفتاح، تجد بعض المسلمين ما يحفظ دعاء الاستفتاح إذا دخل في الصلاة، يكبر الله أكبر ويقرأ الفاتحة، نعم صلاته صحيحة لكن فوت على نفسه هذه السنة، وكم يفوت من الأجر. ودائما أضرب هذا المثل في تفويت الأجور العظيمة عند الله بسبب عدم الحرص على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا رفع اليدين في الصلاة، عند جمهور العلماء أن اليدين ترفعان في 3 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع. فالرفع سنة، والسنة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تخيل إنسان تعلم هذه السنة وإذا به يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع ويستمر على هذه السنة، مثلا كم يرفع يديه في الصلاة؟ مرات كثيرة. وآخر ما تعلم هذه السنة وربما سمعها وغفل عنها ولا يحرص على أن يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده ممكن يرفع يديه فقط عند تكبيرة الإحرام ثم يعني لا يرفع يديه عند الركوع عند القيام من الركوع. إحنا انظر، حركة يسيرة ليس فيها جهد ولا تعب، لكن هذه الحركة بعشر حسنات. طيب انظر إلى الفرق بين صلاة هذا الرجل وهذا الرجل، لا تحسبها خلال يوم أو يومين أو صلاة أو صلاتين، احسبها خلال 10 سنوات. تخيل خلال 10 سنوات هذا يرفع يديه كم يحصل من الحسنات، يعني مئات الحسنات في اليوم الواحد بسبب هذه السنة اليسيرة. انظر الفرق بينهما، خلال 10 سنوات ملايين الحسنات، الفرق بين هذا وهذا، الفرق بينهما كما بين السماء والأرض بسبب هذه السنة فقط، فما بالك بسنن كثيرة في الصلاة. فإذا هذا يشجع المسلم ويجعله يحرص على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحركات الظاهرة تعين على خشوع القلب في الباطن، لأن الظاهر له تأثير في الباطن. فهذه الحركات، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما علمه الله تعالى، كما أوحى الله تعالى إليه، والصلاة وضعت على أحسن الحركات والهيئات والأقوال في التعبد لله وإظهار المحبة والخضوع والتذلل لله تعالى. فهناك أذكار متنوعة في الصلاة، ممكن الواحد يصلي صلوات كثيرة سنوات كثيرة وما يحفظ من أذكار ركوع إلا ذكر واحد سبحان ربي العظيم. تقول له هل هناك أذكار أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في ركوعه؟ يقول ما أدري، فقط أقول سبحان ربي العظيم، صحيح صلاة صحيحة والحمد لله، لكن هناك أذكار أخرى في الركوع. هذه الأذكار إذا نوع المسلم في هذه الأذكار لا شك أنها تؤدي به إلى خشوع قلبه، وأذكار جميلة وعظيمة في التخشع لله تعالى والتعبد لله جل وعلا. فهذه بعض الفوائد في تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأسباب التي تجعل المسلم يستيقظ من غفلته ويحرص على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشعر مراقبة الله تعالى وهو يصلي، تستشعر أن الله يراك، أن الله يسمعك، يراك في كل حركة ويسمع منك كل كلمة. فكيف تحب أن يراك الله تعالى وأنت تصلي؟ لا شك، تخيل الله تعالى يراك وأنت تصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، في حركاتك، في أقوالك، في خشوع قلبك. فلا شك أن هذا يجعل المسلم يحسن في صلاته ويحرص على أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك علينا الإخوة الأخوات أن نربي أولادنا على الصلاة وأن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول عن نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك، أو قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والخليل خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. تجد الولد الصغير أو البنت الصغيرة تأتي أو يأتيان بجانب والديهما ويقلدان الوالدين في الصلاة، هذا جميل، شجع ولدك قبل أن يعني يبلغ، يعني بل قبل سن البلوغ والتمييز، بمجرد ما يعقل عوده على الصلاة. تأمل، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أيقظ الصبي يصلي ولو سجدة، هذا في الليل. يقول ابن عمر: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله، إذا عرف يمينه من شماله، يعني هذا قبل سن السابعة. وإبراهيم النخعي يقول: كانوا يعلمون الصبيان الصلاة إذا أثغروا، يعني إذا أسقط أسنانه وبدأت تنبت أسنانه يعلم الصلاة، هذا قد يكون قبل السابعة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أقول في صلاتي، وجاء أنه في الوتر في القنوت: اللهم اهدنا في من اللهم اهدني في من هديت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فإذا بلغ الولد 7 سنين يؤمر بالصلاة، قبل ذلك نعم يرغب فيها، يتأمل إذا بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة وشجع عليها. ثم إذا يعني وصل 10 سنوات ويتهاون بالصلاة تأمل قال واضربوهم عليها وهم أبناء 10. أنت إذا عودت ولدك على الصلاة ما تحتاج إن شاء الله إلى ضربه إذا بلغ 10 سنين، لأن خلاص تصبح الصلاة من لحمه ودمه جزءا من حياته. لكن إذا قصرت في طفولته ربما يتهاون في الصلاة حتى إذا كان عمره 10 سنين، فهنا لا بد أن تلزم ولدك بالصلاة حتى إذا كان ينام عن صلاة الفجر، توقظه كرها لصلاة الفجر حتى يصلي. إياك أن تقول لا الولد صغير ابن صغيرة حرام نوقظهم لصلاة الفجر في هذا الوقت، وراهم مدارس وراهم يتعبون بعد ذلك. لا والله، هذه الصلاة هي كل شيء في الدنيا، هي أعظم شيء في الدنيا. إذا تهاون فيها منذ صغره سيتهاون فيها عند كبره، وكلما كبر الولد لن تستطيع أن تلزمه بالصلاة بعد ذلك. فارحمه بهذه الرحمة النبوية، واضربوهم عليهم ابناء 10، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. فيعني ضربا غير مبرح، يعني الضرب ما بالتأديب فقط حتى يستيقظ قلبه، لأن هذا السن لو تعود على ترك الصلاة يستحوذ عليه الشيطان. فإذا بلغ بعد ذلك 13 سنة أو 13 سنة 15 سنة ويتهاون في الصلاة، بعد ذلك يستولي عليه الشيطان، يبلغ ويكتب عليه أنه لا يصلي ويأثم على هذا، ربما يكتب الإثم على والديه لأنهما سبب في هذا. فإذا علينا أن نحرص على أولادنا منذ الصغر على أن نربيهم على الصلاة ونعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة أرواحنا وطمأنينة قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ونزينه في قلوبنا ونكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.